بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد 200 على 1.
الله
بارك الله.
سأل يا شيخ نفس السؤال. طب ولو
ما شاء الله يعني. سؤال هذا مبروك. مبارك.
طب إذا كان شيخ لا يتزال لحد الآن مثلا بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا، على يعني أراد الآن شخص روح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن نحن موجودين فيه، وجد نفس الأسعار المناسبة موجودة الآن في الأسواق،
حط حالك محل المؤجر.
طلب مني هيك الأجار.
أنت حط حالك محل المؤجر.
إذا سامع فتوتك بزيد السعر.
إذا مش سامع الفتوة يا شيخ.
أنت سامعها؟ شيخنا على الآن مثلا عمارة صهري أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروض يعني الفارغة ومنها مؤجر، هو طبعا نزل أجر عن مكان من أول مش رفع الأجر، لأنه أصلا كانوا الآن المستأجر كلهم جدوا كان يأخذ 80 دينار، وشقق طبعا كلها ديلوكس فخمة ممتازة عملها الآن ب70. في عنده بعض الشقق الآن يعني فارغة بده يأجرها، فبأجرها على نفس السعر في هذا الوضع.
أخي هذا سؤال مش وارد. هني مستأجر الدار كلنا من 20 سنة.
نعم.
وبدفع 25 دينار. الآن لو أخلاها بس 25 مليم.
لا من 25 سنة. لا شيخنا من 5 سنوات ونازل.
يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة، من 5 سنوات.
نعم.
مو من 5 سنوات، من 2. إذا أخلها الدار وكان مستأجرها ب25 تؤجر ب25 ولا ب26؟
لا شيخنا ب25.
لما بتكون بهالصورة هاي ما فيها مسألة واضحة.
نعم.
لكن هل الغالب في موضوع الإيجارات والاستئجارات هيك؟
شيخنا مرة ثانية.
جيد جيد. أنا بقول جبنا أمثلة.
نعم.
من 25 سنة.
نعم.
طبعا لا بيفرق السعر. من 5 سنوات طبعا كمان بيفرق السعر. ها تمينا ننزل ل2. قلت لا ما بيفرق. إجا السؤال بقى، هل عامة المشاكل التي تثار الآن بين المؤجر والمستأجر هي داخلة في المثال الأخير ولا في المثال الأول ولا الثاني؟
لا في المثال كله نفس المثال واحد.
ما فهمت عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
المثال الأخير
سنتين
ما بدنا نكرر. السعر اللي كان من 2 هو الآن. هيك
نعم.
اتفقنا.
أي نعم.
على ذمتك.
نعم.
أنت.
نعم.
أنا ما دخلت.
نعم شيخنا.
على ذمتك.
نعم.
لكن السعر تبع 5 سنوات اليوم أبخس.
نعم.
فلازم إيش يزيده.
نعم.
مو هيك.
نعم.
ولي من 25 سنة
لازم يزيده
أكثر وأكثر.
أيه. إيه؟ صحيح.
المشاكل اللي واقع اليوم بين مؤجر ومستأجر هل هي من النوع الأخير؟ هل هي ما بيقبل زيادة ولا بيقبل زيادة؟
أي نعم. لا من النوع الأخير طبعا.
ما أظن.
شكر يا شيخ.
ما أظن.
نعم. في من النوع الأخير.
لا بس هو ما فيه من سؤال. هل الإيجارات المشاكل اللي تقع بين مؤجر ومستأجر يعني ما اختلف السعر؟
ما اختلف شيخنا الآن في المدة الأخيرة ما اختلف.
اختلف من 2 وجاي ما اختلف.
ما اختلف.
أنا ما أقول من 2 وجاي.
أما
أقول المشاكل التي تقع بين المؤجر والمستأجر مش في ظرف 2 عم نقول.
أي نعم نعم اختلف. نعم اختلف. نعم شيخنا صح. يعني مثلا 25 تحت طبعا اختلف.
لا يا أخي الله يهدينا وإياكم. يا أخي هلا إذا افترضنا في خلاف بين 50 مؤجر و50 مستأجر، يا ترى نسبة الاختلاف بين هالخمسينات هدون شايف داخلي في النوع الأخير فقط ولا في نوع ثاني وفي نوع أول؟
في الجميع شيخنا الآن بكون.
ها؟
أي نعم.
هذا الجواب.
نعم شيخ راح يكون في الجميع.
بالجميع.
لأن الأثار الشيء الأول هو الأخير.
أي.
نعم.
فإذا كنا أتينا بصورة هي الصورة الأخيرة مصغرة إنه بظرف سنتين نفس الأجر يدفع الآن اللي كان يدفع لأنه ما في فرق. لكن ليش عملت ناسا الفوارق اللي متفقين انه هي مهمة وانه بدها زيادة ما دام الواقع انه الخلاف قائم بانواعه كلها مو بس من النوع الاخير.
أيه؟ شيخنا في عندنا اخونا هون خالد شحادة انتظر الشيخ اخونا خالد شحادة
هنا
استأجر مدة شهرين بيت حسب ما علمت منه انا في سعر كثير رخيص سابقا كان اغلى بكثير مما اخذ الان.
ما اختلفنا يا اخي شو بدك تثبت
نعم. فيها؟
تثبت رقم الاخير.
نعم.
وقعنا لك على بياض.
نعم.
بس ما بتنحل المشكله بهالمثال هذا لانه نعم. ليس هو المثال
صح.
الواقع في الخلافات القائمه بين مؤجرين ومستاجرين.
نعم.
صح؟
صح
طيب. تفضل.
السؤال الأول لسؤالان. السؤال الأول ما هو الصحيح الثابت في خصال قوم لوط عليه السلام؟ الثاني حكم إجابة دعوة من كان ماله حراما وكذلك وليمته كذلك الهدية كذلك الزوجة وقبولها النفقة والولد وقبول النفقة من أبيه كان المال حرام.
الخصال الثابت عن قوم لوط فيما يحضرني الآن ما في إلا المعروف في القرآن وهو إتيان الذكور. لكن هناك حديث كثيرة أنه بيذكروا أنه كان لهم أيضا عادات سيئة. يحضرني الآن أنه كان عندهم ولا مؤاخذة من لفظة الضراط كان الواحد منهم يفلتها غير مبالي بالجالسين في المجلس. في هذا حديث لكن أنا ماني مستحضر الآن شو هالحديث هذا شو مرتبته ما بعرف إذا كانوا أخواننا حاضرين بيستحضروا شيء من هذا ولا لا. في عندك شيء؟ لا يصح. نعم عندك شيء؟ لا لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لما بتحدد سؤالك يتضح الجواب. نعم وهو أسأل. لا أنا أجبتك لا يحضرني سوى ما هو مذكور في القرآن. بالنسبة لسؤالك الثاني مال الحرام أو المرابي الحقيقة هذه مسألة فيها دقة وتختلف باختلاف الآكل لهذا المال. ويمكن إنسان يستحضر صور متعددة فأنا بحاول الآن استحضر صورتين. الصورة الأولى أن يكون مضطرا كأن يكون مثلا ابنا ولدا أبوه ماله حرام فهو عايش معه وليس له سبيل وليس له مصدر رزق في غير إيش في غير هذا المكسب الذي يكسبه شو سويه
جد في السيارة جد في السيارة جد في السيارة السيارة شغالة قلت له عشان يطفيها عشان
المحرك
المقصود ما عنده سبب رزق غير ما يقدمه إليه والده فهذه صورة مما يقع اليوم كثيرا. فيكون جوابنا أنه يعيش معه حتى يشعر بأنه استطاع أن يستقل بطعامه وشرابه ولباسه عن مكسب أبيه الحرام. الصورة الثانية قبول هديته ودعوته كما جاء في سؤالك. فهنا يختلف باختلاف القابض للهدية والمجيب للدعوة والآكل لطعامه. إذا كان كل هذه الأشياء تحصل من المستجيب أو القابض أو الآكل مداهنة، فلا شك أنه يأكل حراما. وإذا كان يفعل ذلك كله من باب تأليف قلب هذا الداعي أو الهادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب، فحينئذ يجوز بهذه النية. إلى متى؟ إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه، وهو تأليف قلبه بأن يصرفه عن هذا المال الحرام. فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: هذا فراق بيني وبينك. هذا جواب ما عندي.
أول الميراث،
الميراث حلال
يرثه وإن كان حراما.
أي نعم.
الفرع الثاني قضية الضرورة في المسألة الأولى، حالة الاضطرار. مثلا طالب أنهى توجيهي الآن، يستطيع أن يكسب، أن يتكسب، لكن يتعلم مثلا، فهل فقط مقدار الضرورة؟
لا أبدا، ليس من الضرورة في شيء.
التوسع في الطعام يعني فقط أن يدفع ضرورة عن نفسه، أم يأكل الأصناف الأخرى؟
لا، بقدر ما يتوسع، ما دام حاطط نصف عينيه انه هذا مال حرام.
يأكل بس
ضرورة. ضرورة. نعم. غيره
بيكمل علمه؟ قلت شيخنا ولا
كيف؟
قلت بيكمل علمه؟
لا ما يكمل،
ما يكمل.
تفضل
شيخنا. يعني في الوقت الحاضر مساجدنا كلها تعم بالأعمدة، ويضطر المصلين أن يقطع صفوفهم بهذه الأعمدة، فما رأيك في ذلك؟
سؤال غير وارد.
ما حكم الصلاة سواري؟
الله يهديك.
غير واضح؟
غير وارد. ليش؟ لأن السؤال واضح أنه مضطرين. شو بده يكون جواب؟ يعني أزيل السواري؟ أزيل ما بده يغسلها؟ إذا بدك تقول إنه هو مركب رجل عارية، هذه ليست رجلا يجب غسلها أو يجب مسحها، لذلك بس الرجل السليمة، وإن شاء الله ربنا بيحفظ لها. مقطوعة، هي مقطوعة. واضح الجواب.
بعدين سؤال ثاني، شاهدت الأخوان كلهم، مثلا أنا شاهدت العالم البشر كله بيلبس الساعة بإيده الشمال، فشاهدتكم كلكم لابسين بالإيد
اليمين. إيه والله.
يعني صحيح أول ما لديت لك. أنا بشوف البشر كله بقول لا، الساعة
لازم
تلبس بإيد الشمال. يعني صحيح.
بس أنا شايفك أنت لا مع هذول لا مع هذول.
مع ساعة يدوية.
عجيبية.
صحيح أنا بشوف الناس كلها لابسة بالشمال الساعة. انتوا لابسين باليمين.
لانه نحن حاطين شعار اننا من اهل اليمين ان شاء الله.
اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين.
ايوه عافيه عليك.
طيب ليش هذولاك يا سيدي بيلبسوا بالشمال؟
اسالهم هم.
هذولاك ما هن ماشيين عن الخط اللي ماشيين نحن عليه، قال الله قال رسول الله. اي نعم. عندنا حديث يمكن انت سمعته عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء، في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله، وهذا من الشأن. عرفت علينا؟ أهلا وسهلا.
هذه المسألة الله يبارك فيك، طبعا الساعة زي الجيبة اللي بيها الفلوس وبيها الغلة، فالأصل ثياب الكمال لازم تكون
في اليمين.
في اليمين.
طيب هيا الثاني معايا في الشمال.
هاي طريق ساعة
في الجيبة.
هلا.
صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليسار او في الشمال او مره
فيهما كليهما.
نعم، فلا ناخذها بالساعة.
نعم،
الساعه ما نلبسها على اليسار
ولا
نجد حديث في خاتم.
تلبس على اليسار تتشبه بالكفار، والرسول عليه السلام نهى عن التشبه بالكفار، وفيما هو ادق من ذلك كان يحب مخالفه الكفار. التشبه شيء والمخالفة شيء، فالكفار الساعة جتنا من عندهم لكن ما بيستعملوها إلا في اليد اليسرى، ولذلك جالين مربط من هون. هلأ من هون نحن صعب، لو عاملين حساب هن إلنا كان بيجعلونا الزر من هون، لكن ما مقامين لنا وزن. لكن إن شاء الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك، فنحن يجب أن نعيش ما عشنا في روحنا في فكرنا مع شريعتنا مع ربنا عز وجل وفي حدود استطاعتنا. معنا استطاعة مثلا نخترع ساعة سلفية يكون مربطة من هون، معنا استطاعة، لكن أنا استطاعني ومن هون نحطها هون. هاي من اجت؟ ان اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، لا يصبغون شعورهم. ربنا عز وجل بحكمته البالغه فرض على البشر اطوار، اطوار هو جنين في بطن امه، اطوار هو يمشي على ارضه هيك هيك، من هذه الأطوار أن يبدأ الشيب. أي الأستاذ خالد بدأ الشيب يبشر بالنور يعني إن شاء الله. إيه، وهذا البياض مفروض على البشر كلهم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم. إجا الشرع وضع تمييز، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوه. إذن المخالفة غاية مقصودة من الشعر الحكيم، المخالفة قصد المخالفة للكفار أمر مقصود. فنحن نخالف اليهود والنصارى فيما نص عليه الشارع مباشرة، ثم فيما يشير إليه الشاعر الحكيم بقوله أنه كان يحب إيش؟ موافقة أهل الكتاب قبل أن ينهى عن ذلك، كان يسدل شعره ثم فرق بعده. الحديث هكذا في صحيح البخاري، كان يسدل شعره ثم فرق. ليه؟ هيك كانوا أهل الكتاب من قبل. الرسول عليه السلام نشأ كما تعلمون أميا، والإسلام نزل عليه تدريجيا، ما نزل طفرة واحدة بكل أحكامه اللي لا تعد ولا تحصى. رأى أهل الكتاب حالتهم أحسن من الوثنيين المشركين، قومه اللي عاش وجد بين ظهرانيهم، وجد اليهود والنصارى أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من المشركين. شو كانوا يدون يعملوا أهل الكتاب؟ يسدلون شعورهم. فهو فيما بعد فرق. متى؟ حينما بدأت الأحكام تنزل عليه من رب الأنام، فيها تارة تصريحا وتارة تلويحا بمخالفة أهل الكتاب. من ذلك الحديث السابق: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين والملاحدة كلهم يضعون الساعة في شمائلهم، نحن علينا نضعها في أيماننا مخالفة. أنا لا أقول هذا من باب التشبه، لكن أقول هذا من باب المخالفة. مع الأسف الشديد اليوم قليل جدا جدا من أهل العلم، فضلا عن من دونهم من طلبة العلم، فضلا عن عامة الناس والرعاء من الناس، لا يفكرون أبدا بشيء جاء به الإسلام ويحض فيه أتباعه، ألا وهي مخالفة الكفار. هذا كأنه ليس من أحكام الشريعة، مع أنه أحكام الشريعة صريحة في هذا الحكم، ومن أقواها إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. اليهود لا يصلون في نعالهم، المسلمون اليوم شو بيسووا؟ ما بيصلوا في نعالهم، لو رأوا أحدا منا يصلي في نعله أقاموا عليه القيامة، هذا نجس، هذا كيف تصلي فيه إلى آخره. ويعجبني الأثر التالي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فحضرت الصلاة وأقيمت الصلاة، وفيهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري. أبو مسعود من فضله وكماله، وهذا خلق يجب علينا نحن أن نتخلق به إن صح التعبير، أن نتخلق به يعني أن نتمسك به. ما هو هذا الخلق؟ خلق التواضع، خلق أن نعرف حق الناس ومنازل الناس ومراتب الناس. فهذون الصحابيين جليلين، ابن مسعود وأبو موسى في المسجد، وقيمت الصلاة، من يتقدمهم؟ إذا سمعنا قول الرسول عليه السلام في حق ابن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، هو ابن مسعود، تعبير عربي جميل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ببعض العاجم مثل حكايتنا لا سمع الله، شو هالدورة واللفتة هاي؟ ابن أم عبد، يقول ابن مسعود انت، لكن هي أجمل، إلى إيش؟ تراوي إلى نغمة خاصة. من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، منقبة عظيمة جدا. من طرف الثاني أبو موسى الأشعري، مر به عليه السلام ليلة وهو يقرأ القرآن فأصغى إليه فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام، لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. لما أصبح الصباح وقص عليه الرسول القصة قال: والله يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. الشاهد أنه كل واحد له فضله، وكل واحد يسوغ له أن يصلي بالناس إماما. لكن ابن مسعود كان له الفضل في هذا المجلس بأنه كان هو السابق في التقديم، فقدم أبا موسى الأشعري لما يعلم من فضله وسابقيته في الإسلام وتزكية الرسول له عليه السلام بمثل هذا الحديث وغيره. تقدم وصلى، لكن ماذا فعل؟ كان منتعلا فنزعنا عليه ليصلي بالناس. قال: ما هذه اليهودية، هو الشاهد، ما هذه اليهودية، أفي الوادي المقدس أنت؟ اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، أنت موسى في الوادي المقدس وربنا أمرك بأنك تخلعنا عليك. الشاهد أمرنا بمخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم. المخالفة اليوم منسوخة من أذهان أهل العلم فضلا عن غيرهم، فيجب أن نحييها أولا في سويداء قلوبنا، وثانيا في منطلقنا في حياتنا وفي أعمالنا، وهذا من هذا الباب. نعم. وقفوا عن اللحى،
كيف المخالف؟ اليوم يعني نراهم يربون لحاهم.
السؤال خطأ، ما شاء الله، يعني اليوم أسئلة كثيرة لكنها كلها بدها تصحيح، يعني
تكون فائدة متضاعفة.
اي نعم. نحن منقول ومنجيب أحاديث إن اليهود والنصارى لا يسبغون، أنت الآن بتقول هن بربوا لحاهم، هذا خطأ يا أخي. الصحيح أنك تقول يوجد فيهم من يربي لحيته، لكن ما تأخذني إذا قلت لك لو أنك قلت هيك رح يجيك سؤال من عندي، طيب والآخرين شو بيساووا؟ حتى اللي بيحلوا هيجيك سؤال ثالث، هل بيحلوا أكثر ولا هل بيعفوا؟ رح تقول اللي بيحلوا أكثر، وإذا بتشوف حالك صغط السؤال ما له قيمة. فبيجي هذا العقل الباطني بيشتغل، بس ما بيكون طبعا مدعو من السماء وإنما مدعى من الأرض، بيوحي للسائل أنه يعمم السؤال، وإذا كان المجيب يعني شو بدنا نقول يعني مغفلة مثل حكايتنا نحن، بيمشي السؤال عليه وهات بيلاقي له جواب. لكن لا، ربنا بفضل سنة نبينا عليه السلام نادرا ما تفوتنا زغلة من هالزغل العلمي هذا في الأسئلة التي تأتي خطأ. فإذا السؤال أنه هن بيعفوا خطأ، هن هلا بدنا نقول هن بيحلوا ولا بيعفوا؟ شو بنقول؟ مو العبرة بالغالب؟ بنقول ما بيحلوا ولا بيعفوا؟ إذا سقط السؤال. نعم. وإذا بدك تدندن، وما أظنك بمدندن، إنه هذول القلة اللي بيفعلوا بدك قم له الوزن، جواب معروف أيضا. رح أفرض لك الآن أنه سؤالك صحيح، أنه هن بيعفوا لحاهم كلهم مثل حكايتنا. طيب، القوة للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين أم العكس، المشركين يتشبهوا بالمسلمين؟ ما هي القوة؟ قوة الشخصية أن يتشبه المسلمون بالكفار ولا أن يشبه الكفار بالمسلمين؟ وهي يتشبه الكفار بالمسلمين في ظن السائل أنه أنا بيعفو عن لحاهم، فشو المشكلة فيها؟ عم يتشبهوا فينا أحسن ما نحن نتشبه فيهم. الحق والحق أقول، وهذا معروف في علم الفلسفة، فلسفة الأخلاق كما يقولون اليوم، أنه الشعب أو الأمة القوية في شخصيتها تفرض سلوكها وأخلاقها وآدابها على الآخرين، والعكس بالعكس. يوم كان الإسلام دولة وكان المسلمين صولة، إلى عهد قريب كنت تجد الغربي يأتي بلاد الإسلام هو متعبي مثل حكايتي، حاطط عباية، مش جاي لابس بنطلون وجاكيت، لكن دالت دولة المسلمين وقوتهم لأنه شافوا الكفار أنه هدول المسلمين عم يتشبهوا فيهم، فما عاد لهم هالشخصية هاي حتى هن الكفار تشبهوا بالمسلمين. فالخلاصة يا أخي، إذا كان الكفار أخذوا بشيء من آداب المسلمين وأخلاقهم، فذلك يستدعي أن يزداد المسلمون تمسكا بدينهم وأخلاقهم، لأنه ازدادوا علما بأن ما جاءهم به نبيهم عليه السلام هو الحق وهو الدين الحق. ومن الأدلة، ما أقول والدليل، ومن الأدلة على ذلك أن هذول الكفار تبينت لهم هذه الحقيقة، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذا ما في إشكال أنه يوجد في الكفار من يعفو عن لحيته، مع أنه مع الأسف وإن شاء الله ربنا بكثر سوادهم وبيصيروا أصحابين لحى، بس ما على حساب المسلمين هذين كبرخوا ونحن من عليه، لا، وإنما تم نحن محافظين على آداب نبينا عليه السلام وأحكامه، وهني بعدين فليتشبهوا بنا وما نتشبه نحن بهم.
شيخنا لا يقال شيء أيضا بالنسبة لهذا، أن الأمر بعفو بإعفاء اللحى ليس متعلقا بمخالفة المشركين فقط؟
قلناه مرارا.
هل ورد قرينة أو دليل على أنه فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟
لا، ما في شيء، وهذا يعني لأمر ما، لأنه هذه من أمور العادات ليست تتعلق بالعبادات، فالشرع لا يضع نظما للعادات لأنه ما جاء لبيانها، فيتركها للناس أحرارا. نعم، بنفس الأسلوب اللي حكينا عن أكل أموال المرابين، إذا كان لتأليف قلوبهم وهدايتهم فيجب عليك أن تصلهم من باب صلة الأقارب أولا ومن باب محاولة هدايتهم ثانيا، فإذا أصروا واستكبروا استكبارا ورأيت أن في مقاطعتهم فائدة لهم وزجر لهم عن ضلالهم تقاطعهم ولا عليك شيء.
حتى الوالد شيخ؟
حتى الوالد كيف؟
إذا كان
في صلة هو عايش مع الوالد ولا برات الوالد؟
بعيد عنه.
بعيد عنه، أبوه بعده ولا هو بعد أبوه؟
أبوه.
الله يهديك. الله يهديك. هو ما بيعرف يجاوب. يمكن تحكي أنت اللي بتفضح حالك. خليك ساكت أحسن لك.
أبوه اللي بعده.
أه؟
أبوه اللي بعده.
فأبوه إذا بعده هو لا يبتعد عنه، شايف؟ يواصله يعني، وليكن دأب معه كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تتأدب معه غاية الأدب وتتلاين معه غاية اللين وتأمر بالمعروف وبتنهى عن المنكر في حدود المعروف. لأني أنا أعرف مع الأسف أنه بعض الأبناء هداهم الله عز وجل وبقي الآباء في ضلالهم فاستأسد الأبناء عليهم وتسلطوا عليهم ورفعوا رؤوسهم وصاروا بقى يخاصموهم كما لو كان لم يكن بينه وبين هذه الصلة الأب والولد. هذا خطأ فاحش جدا. الأب والأم لهما حقوقان ما بقي في الحياة ولو كانوا مشركين، فيجب التأدب معهم وإحسان المعاملة إليهم. فإذا كان كما جاء في سؤالك أو في جوابك هو الوالد أبعد الولد فهو بيأكل على جنابه وبيسكت وبيحاول أنه يحسن معاملته لأبوه في حدود الاستطاعة، لا يرفع صوته عليه ولا يقطعه لأنه له حقوق عليه، لكن يحاول ينصحه بالتي أحسن. هذا هو الجواب بالنسبة للوالدين. تفضل.
شخص وضع ماله في البنك بسبب ضرورة، هون في هاي الفائدة وهي الربا، هل يجوز استخدامها في مادة جمال مثلا كشراء كتب أو غيرها، أو أن يضعها في ممتلكات عامة مثلا كرسوم، رسوم مثلا تلفون أو غير ذلك، أو أنه يتبرع فيها؟
قبل الجواب عن السؤال، خايف يكون هذا السؤال بيسلم على الأسئلة السابقة، يعني خايف يكون خطأ أيضا. هل السؤال ما في خطأ؟ ها؟
إن شاء الله.
طيب، ما هي الضرورة التي حملت هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال لإيداع المال في البنك وأخذ الربا عليه؟ ما هي الضرورة؟
خوفا من أن يسرق، أو هو ورث مال.
وحدي وحدي، خوفا من أن يسرق، وهي ضرورة. هذا خطأ أفحش من أخطاء السابقة، لأن الأخطاء السابقة كانت أخطاء لفظية، هذا خطأ لفظي وفعلي في آن واحد.
إنسان ورث مال وهو صغير.
لا، لسه ما خلصنا من الأول. سامحك الله، هلا شعر بالخطأ ذيل الفضول. خير. هذا الذي يودع ماله في البنك خوفا من أن يسرق، هذا في ظني غير متقي لله عز وجل، ثم قد يكون أحمق. أما أنه غير متقي لله عز وجل فهي ما فيها إشكال، أما قد يكون أحمق لأنه يمكن ما يكون هو قارون زمانه، يعني عنده أموال وين بده يحطها، بأنه خزانة، بأنه مكان، قد يكون درويش مثل حكايتنا عنده كم مية دينار كم ألف إلى آخره، وين بده يحطه؟ بده يحطهم في البنك. هاي حماقة متناهية، هدوني ما بيقدر يعني يأمنهم بطريقة ما أحد يشعر بها إطلاقا، حتى اللصوص الممتاز اللي اتخذوا السرقة مهنة لهم. هذا خطأ فاحش جدا أن الإنسان مسلم يرتكب ما حرم الله بأدنى الحيل بأدفع الأسباب، بخاف المال ينسرق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخوانا، والله أنا أتعجب من حال المسلمين اليوم. أقول عنهم مسلمين ولا ليسوا مسلمين؟ مؤمنين بالله ورسوله ولا هم من الكافرين؟ الآية هاي ليست من الآيات أو الأحكام المهجورة والتي لا يشترك بمعرفتها العامة والخاصة، لا، هي تتخذ لافتات تزين بها البيوت. كثير من البيوت تدخل فيها تجد آية في صد المكان بخط جميل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية ليست مجهولة كجهل تلك المرأة التي سئلت أمس عنها. سألني زوجها قال لي أنا تزوجت حديثا، ويقول هو سعودي وهي من البلاد هاي، بيقول بعد ما تزوجنا تبين انه المرأة بتصلي الصبح والظهر بدون اغتسال من الجنابة، بس تتوضى وما بعد تغتسل وبتصلي بقية صلوات وهي طاهرة. استغربت انا لأول مرة اسأل مثل هذا السؤال امرأة مسلمة، وسألت قديش عمرها، أظن عندي 20-21 سنة. وين عايشة هي؟ ما بتعرف أنه طهارة من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة؟ بقول أنه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ليست في الشهرة عند المسلمين والمسلمات، ولذلك هذه المسكينة وقعت فيها المخالفة كشهرة آية ومن يتق الله، لأنه هاي إيش متخذ لها لافتة. فأتساءل أنا في نفسي أن المسلمين دون مؤمنين بها الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا هو اتقى الله وحط المال في مكان ما حدا بيعرفه، وإن كان بلغ النصاب كل سنة بيطالع زكاته، يعتقد أنه هو لأنه اتقى الله يسلط عليه النصوص، حاشا لله. إذن وين العذر فضلا عن الضرورة لهذا المسلم؟ عليكم السلام. لهذا المسلم هل بيودع ماله في البنك؟ ما في ضرورة يا حبيبي، هذا خطأ.
إذا كان هذا ورث مال وهو صغير من غير قصد
وكلوها، بعدين صار كبير ولا نختصر الطريق؟ صار كبير بعدين. نعم. ولا تم صغير؟
ما هو قبل ما كبر كان فيه فائدة.
يعني بدك تطبق انت يعني انه
انا نفسي بقول لك
معلش. ايه نعم.
انا إلي مال مثلا ورثته كنت صغير، الان اصبحت راشدا، ففي فائدة كيف استخدمها؟
ايه كلمة الفائدة انسخة من قاموسها.
نعم هي ربا.
ايه قول ربا. ايه الان هالمال هذا اللي هو ربا بيسموه فائدة ما بيجوز تنتفع أنت منه، وإنما يصرف في المرافق العامة، ما بتستفيد أنت منه شيء إطلاقا، وإنما يستفيد منه جماهير الناس. مرافق عامة مش الفقير تعطيها لرجل فقير، لا، وإنما تتخذ عمل يشترك في استفادة منه كل الناس، وهذا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، لأن هذا المال إذا ترك للبنك راح يزداد به غنى وثوار، فأخف منه أنه يأخذ اللي كان تورث بزمانه أو ورث مشان خاطرك أنت ورث، يعني هو لأنه كان صغيرا كان يتيما. أي نعم. فلما بياخذ المال راس ماله والربا تبعه، هالربا هذا بيصرفه في المرافق العامه، مثلا مكان في الحاره بحاجه الى سبيل من ماء بيصرفه في هذا السبيل، ارض وعري بتعثر فيها الاولاد النساء الى اخره. انا انه انسحب راس المال من البنك ومعه الربا، أنا نسيان يمكن؟
يعني هذا.
ها؟
يعني هذا. بده يكون.
وبده يكون هيك، لكن شو اللي كان؟ أظن وضح لك إنه إن كان مسؤولاً فلا يجوز له أن يودع ماله في البنك، ما في ضرورة إطلاقاً. وإن كان غير مسؤول فساعة التكليف يجب أن يسحب هذا المال من البنك حتى يبقى نظيفا زكيا مزكا، وما يعطونه من الربا لا يستفيد منه شيئا وإنما يصرفه في المرافق العامة. نعم اي تفضل.
خطأ اجبت او استثنيت الميراث كان
هنا
من مال حرام
هنا
استثنيته في جواز التصرف به
لا شك
قبل قليل في
لا شك لا شك باكد الذي فهمته انت صواب.
نعم الان مع الجواب الاخير في شيء من التناقض.
لا
قد فهمت خطأ.
لا ما في تناقض لانه هذا الكسب ليس هو مورثا حتى يدخل في المال وإنما هو من البنك حصل. يعني هو قال أنه أهله وضعوا المال في البنك وكان هو صغيرا فأخيرا كبر الزلمه وما قال هو استخرج المال كما استدركنا آنفا لكن نفترض أنه هو استخرج المال من البنك. ها كل سؤال يا أخي له جواب بس جوابي له ما بخالف ما سبق. هلا أنت شعرت أيضا كما يشعر غيرك بأنه هناك خطأ في تصورك لذلك قلت مات أبوه. مات أبوه ورث المال الذي تركه ولو كان كله حراما فإن كان المال المتروك فهو وارثه أما إن كان المال ليس متروكا لا يزال في البنك. عرفت كيف؟
أنا فهمت سؤاله
على كل حال وضح لك الجواب يعني على كل حال. نعم يا الله يا كريم تفضل.
إذا سمحنا النساء بالعرس أن يغنين وتغلب فذلك ذريعة إلى أن يصل هذا الصوت إلى الرجال هل نمنعهن لذلك أم ذلك رخصة؟
لا ما نمنعهم لكن نوصيهم بأنه ما يبالغوا في ذلك قدر الإمكان لأن هذا أمر مستثنى مما هو حرام عادة. أنت بتعرف أن الضرب على الدف حرام صح ولا لا؟ لكن أبيح بمناسبة النكاح وكذلك الغناء المباح من النساء هو مباح بهذه المناسبة فما نستطيع أن ننهى النساء عن شيء أباحه الله أو نبيه عليه السلام لهن وإنما نحاول نلطف الموضوع بقدر الاستطاعة بحيث نجمع بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة التي أنت تلمح بكلامك إليها. نعم خواتيم بدون فص يعني تقصد أنت
دون حجر
نعم تقصد يعني يسمى بخاتم الخطبة ولا بصورة عامة؟
لا خاتم الخطبة معروف أنه
بصورة عامة عم أقول لك عم أمهد لك بصورة عامة ما في فرق كان هيك ولا هيك شو اللي يهمك في الموضوع ما في فرق كان هيك ولا هيك هو الخاتم كله إن عشت وأنت متختم أو عشت وأنت غير متختم فارتار كذلك إن عشت أنت متختم بخاتم له فص أو له فس أو له فص أو ليس له فص ولا فص ولا فس مثل بعضه
الله يكرمك
واضح الجواب ولا في نفس ما فيها شايفة ضعيفة هي الله يجيك الخير هذا شايف
خليها تطلع ناصها
وطلب التوضيح الشيخ الشيخ طلب التوضيح بعدين بيجي دورك قلت ومن أصعب الأشياء توضيح الواضحة قلت وأنا مثل حكايتك شو الفرق بيني وبينك أنت تشركسي وأنا ألباني
تعالم وأنا جاهز
إيه لكن أنت ما قلت أنت عالم وأنا جاهل، قلت أنا تشركسي ولذلك قلت لك أنا ألباني، وعرفت أنه هذا السلاح غير ماضي، عاد وغيرت عبارتك مثل صاحبك وغيره. المقصود قلت أنا أنه زيد من الناس عاش متختم طيلة حياته، وآخر بدون تختم طيلة حياته، كلاهما سواء. ليس هذا الذي عاش ومات متختما بأقرب عند الله من ذاك الذي عاش غير متختم. وشرحت لك أنه اللي عاش بخاتم له فص وفص وفص، وآخر عاش بخاتم ليس له فص وفص وفص، كلاهما سواء. شو بدي اشرح لك يعني؟ هلا وضح لك الأمر يعني، صار في الإعادة إفادة وبس يعني.
رجل جامع أهله في أكثر من يوم من أيام رمضان في أوله وآخره،
كفارة واحدة،
كفارة واحدة،
أي نعم.
الرحم المأمور بصلته المسلم هل له ضابط أو ما هو ضابطه؟
ارفع صوتك شيخ.
مين اللي بتحركها؟ مين اللي بتحركها هيك وهيك؟
كانت تيجي بعيننا.
لا شيخ بدي اعمل له هيك ارفع الصوت.
ما اظن تنضبط القضية فقهيا، لكن تنضبط عمليا. بمعنى هلا لو تصورنا على طريقة علماء الأحناف اللي فرضوا رجل مات وله 50 جد، كل واحد ماذا يريد؟ واحد له 50 جد ما بيقدر يواصلهم كلهم،
صحيح.
فبده يبدأ الأقرب الأقرب، له جدين ممكن يصير هذا في بعض الأحوال، فإله أقارب كثيرين، إذا الأقربون أولى بالمعروف. وإلا هي صلة الرحم تشمل كما تبين لي أخيرا من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري أقارب الأب والأم، ولا يوضع لهذا حد بحيث أنه يعرف الإنسان فكرا حدوده.
يعني لو قيل المحارم مثلا من النساء
ما ليش، لكن ما قيل
يعني،
ما قيل. تفضل.
الإسلام وابن تيمية لا يثبت السهو، هل هذا
لا ايش؟
لا يثبت السهو، لا يعدها من الصفات،
لا يثبت ايش؟
الساق لله عز وجل.
ايوه.
هل هذا يعني انه خالف الاصول او اصل من الاصول؟
لا ما خالف، لانه هذا باجتهاد.
هو ما
لانه فسر، نعم
هو ما نفاها يعني،
فسر الساق بالشدة ونحو ذلك، ففهم الآية أنها ليست صفة لله عز وجل. نعم. بخاري، نعم.
ابن تيمية رحمه الله لم ينفي الصفة كصفة لله، وإنما قال أن هذه الآية ليس من آيات الصفات، وشتان بين هذا الباب وهذا الباب، والله أعلم. وابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام رد ردا مفصلا عليهم في الصواعق المرسلة
الذهبي في الأربعين في صفة رب العالمين،
كويس،
كلام رائع شيخ،
جزاك الله خير. تفضل.
ما الفرق بين لفظ كافر وكفر؟
كافر بيحمل معنى الصفة اللازمة له، وليس كذلك كفرة. فليس كل من كفر يصير كافرا. مثال: ليس كل من عدل مرة واحدة يصير عادلا. وليس كل من ظلم مرة واحدة يصبح ظالما. وإلا كانت اختلطت الصفات بين الناس، فالحجاج الظالم المبير لابد أنه عدل مش مرة واحدة، مرات، فهل نقول أنه عادل؟ ولابد زيد من الناس آخر عادل لكنه ظلم في قضية، فيصبح إيش؟ يأخذ اسم ظالم. فهذا الاسم الفاعل هذا يعطي صفة معينة في من قام فيه هذا الفعل أكثر من كلمة كفر. ولذلك لا يجوز لنا أن نطلق كلمة كافر على شخص أطلق الرسول عليه لفظ كفر، لأن لفظ كفر دون لفظ كافر، بمعنى كل من قيل فيه كافر فقد كفر، ولا عكس، ليس كل من كفر فهو كافر.
إعلان النكاح والزفاف، وهي دخول الزوج على زوجته يعني أمام النساء سواء مغطيات أو لا، ويلبسها الذهب. غير ذلك أنه بعد انتهاء الحفل يخرجوا في سيارة طبعا مزينة، ويلفوا مثلا البلد مع إطلاق البوري. غير ذلك فما بدري هل حكمها في الناحية الشرعية، وما هو الصحيح مثلا في هذا الموضوع؟
لا شك أن هذا الذي ذكرته كله مخالفات للشريعة. أولا دخول على النساء الأجانب، وحتى لو كان الأمر وهن متحجبات، وهذا غير واقع، قد يكون فيهن متحجبات لكن أكثرهن بلباسهم لباس الزيني، فهذا بلا شك حرام لا يجوز. والخروج العروس بالسيارة التي تصم الآذان بصوتها تزعج الناس، وأكثر من ذلك أنهم يقطعون الطريق على الناس لأنهم يقصدون بهذا الخروج المفاخرة والدعائي، ولذلك يتقدمهم المصور اللي بإيده الفيديو يريد أن يصور، فبيجعل الناس اللي ماشين في مصالحهم الخاصة محصورين وراء القافلة المزيفة هذه، حتى إذا ما صورت ظهر فيها سيارات عديدة وكثيرة جداً، وهي ليس لها علاقة بهذا السير الذي فرضوه على الناس فرضا. فبلا شك يعني فالقضية فيها اعتداءات من وجوه عديدة، فلا يجوز الإعلان يقتصر فقط في الدار.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
أيقظ المسلمين من التشبه بالكفار، وربما زادوا عليهم. خلاصة، هذا أمر واضح تحريمه، ولو كان هناك من يحكم بما أنزل الله لأوقفهم يرحمك الله. وكثيرا ما نسمع خاصة بهالموسم العطل الصيفي الظاهر، الناس اللي بيروحوا قضاء مصالحهم في خارج البلد بيجوا بالعطلة الصيفية اللي بيكون موفر كم قرش بيتزوج. هذا فصل إيش الزواج، بتلاقي حفل